بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا توقفنا في لقائنا السابق مع المسألة أو الباب العاشر وحول صلاة الجمعة. قال الباب العاشر في صلاة الجمعة وفيه مسائل. قال: الجمعة فرض عين على الرجال، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وبالطبع كلمة محتلم هنا أي بلغ سن الحلم، أي سن البلوغ. وقال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو الجمعات، ودعهم أي تركهم، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. قال نووي رحمه الله: فيه أن الجمعة فرض عين. قال: وللحديث الآتي بعد قليل: وفيه الجمعة حق واجب على كل مسلم. هنا هذه المسألة التي صدر بها الباب. قال بدأ أولا بحكم صلاة الجمعة، فذكر هنا أن صلاة الجمعة فرض، ولكن على من؟ قال هنا: على الرجال. وجاء بالأدلة التي فيها استدل بالوجوب، ووجوب صلاة الجمعة مما اتفق عليه أهل العلم، وليس فقط يعني الوجوب أو وجوب الجمعة، بل مما اتفق عليه أهل العلم على فضل هذا اليوم، وأن فيه يعني ورد فيه الكثير من الأحاديث التي تبين فضله، يعني تستطيعون تتبعها في الكتب التي تعني بالفضائل كفضائل الأيام أو فضائل الأعمال وغيرها، ستجدون فيها معينا كبيرا في ما يختص بفضائل يوم الجمعة، وهو بالفعل يوم عيد لنا معشر المسلمين كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا بما أننا نتكلم على مبحث الصلاة، ركز هنا كلامه على صلاة الجمعة تحديدا، وبدأ بذكر أنها فرض وليست فرض كفاية، بل هي فرض عين يتعين على كل إنسان بالغ ذكر أن يصليها. ثم بدأ بعد ذلك بالمسألة الثانية، قال: على من تجب. بدأ وقال: تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على إتيانها مقيم فلا تجب على. يبقى بدأ أولا بذكر على من تجب، ثم سيستثني الأصناف التي لا يتوجه لها الخطاب بالوجوب، فهو قال هنا: كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر مقيم. فسنجد هنا أنه سيستثني الآت: فلا تجب على عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر. طيب من أين أتينا بالأدلة على هذا؟ يعني كيف استثنينا هذه الأصناف؟ قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. هذا الحديث استثنى أربعة أصناف: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. يبقى إذن خرج بعبد مملوك كل مملوك، وبالتالي لا يتوجه الخطاب بالوجوب إلا لمن كان حرا. المرأة أيضا استثنيت من هذا، المرأة لا تخاطب أصلا بصلوات الجماعة، وسوف نذكر بعد ذلك حكم صلاتها لو صلت الجمعة. أو صبي، وبالتالي لا يتوجه الخطاب إلا البالغ. والمريض صاحب العذر أيضا لا يتوجه له الخطاب بالوجوب. أما بالنسبة للمسافر، قال: وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة. ما الدليل على هذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أسفاره، وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة ومع ذلك صلاها ظهرا وجمع العصر معا. وهذا دليل واضح. أولا دليل الاستقراء، استقراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالفعل لم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الجمعة وهو مسافر. ثانيا وهذا يعني هذا الدليل لا يؤخذ بمجرد فقط يعني دليل الترك فقط، لكن يقال أن وجود المقتضي وعدم وجود المانع ثم لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال أن السنة هنا الترك في هذا الحال. تمام. قال وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة، النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة في حجته، كان يوم عرفة وافق يوم عرفة يوم جمعة. في هنا في هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة، إنما صلاها ظهرا وجمع الظهر مع العصر، وهذا الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل كذلك بحديث هو حديث صريح في المسألة، وهو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة. ويعني الحقيقة يعني في هناك خلاف بين أهل العلم في ثبوت هذا الحديث، وطبعا هو لو ثبت يعني كان نصا في النزاع، لكن في الواقع يعني حسنه بعض أهل العلم ويستأنس به في المسألة. قال أما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين. إذا نريد أن نفرق بين مفهوم المسافر هنا في هذه المسألة. المسافر السائر في الطريق والذي يكون معه مثلا رفقة من المسافرين، هؤلاء لو سافروا وكان سفرهم في يوم الجمعة هذا لا يقال لهم أقيموا صلاة الجمعة، ليسوا مخاطبين بإقامة الجمعة. ولكن لو أن هذا المسافر نزل في بلد وهذه البلد تقام فيها صلاة الجمعة، فهنا عليه أن يصلي الجمعة مع الناس. استدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على كل من سمع النداء، الجمعة على كل من سمع النداء، وإن كان حديث فيه بعض الضعف ولكن يعني عليه العمل في هذه المسألة، أن الإنسان الذي نزل في مكان وهذا المكان تقام فيه صلاة الجمعة فعلى هذا الإنسان أن يصلي مع من يصلي. ويستدل أيضا بعموم قول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهنا النبي الحق سبحانه وتعالى يقول إذا نودي للصلاة، إذا سمعتم النداء فعليكم أن تجيبوا هذا النداء وأن تسعوا إلى صلاة الجمعة. وننبه حقيقة على خطأ شائع يعني له صيت بين الناس، وهي المقولة ليس على المسافر جمعة ولا جماعة، يعني مقولة مشهورة كده بين الناس ليس على المسافر لا جمعة ولا جماعة. والحقيقة أن المسافر تلزمه أيضا صلاة الجماعة وصلاة الجمعة لو نزل بالمدينة في سفره، يعني هي مقولات خاطئة حقيقة. مسألة ليس على المسافر جمعة، ليس على المسافر جمعة، نعم بإطلاقها بمعنى ليس بإطلاقها بمعنى أنه ليس عليه أن يقيم الجمعة في سفره، ولكن لو نزل في مكان تقام فيه الجمعة فليصلي الجمعة. أما بالنسبة للجماعات فهو مخاطب بصلاة الجماعة. من قال أن المسافر ليس عليه جماعة؟ المسافر حط عنه في عدد أو بعض أركان الصلوات، يعني خفف عنه في الصلوات الرباعية أنها تقام يعني ثنائية، ولكن هذا المسافر يخاطب بصلاة الجماعة. فلو أنهم مجموعة من المسافرين فيقال لهم أقيموا صلاة الجماعة ولا تصلوا فرادا. وكذلك لو نزل المسافر في مكان تقام فيه صلاة الجماعة فنقول له عليك أن تصلي مع المصلين. أما لو صلى منفردا لعذر أو لآخر فهنا يقال يعني يكون هذا من باب الرخصة وليس من باب الأصل أن ألا يصلي المسافر جماعة. قال وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المسافر أو المريض أو المسافر صحت منه وأجزأته عن صلاة الظهر. يعني نحن نقول أن هذه الأصناف لا يتوجه لها الخطاب بداية بصلاة الجمعة. طب ماذا لو أنهم صلوا الجمعة المثال الواضح طبعا الذي يتكرر كثيرا مسألة المرأة. المرأة لا تخاطب بصلاة الجمعة، فماذا لو أنها صلت الجمعة؟ ماذا لو أنها حضرت بالفعل وصلت صلاة الجمعة؟ هل تجزئ هذه الصلاة؟ نعم، نقول تجزئ هذه الصلاة وتجزئ عن صلاة الظهر. قال الفقهاء لأن عدم فرضها عليهم كان من باب الرخصة، يعني عدم فرض صلاة الجمعة على هذه الأصناف كان من باب الرخصة ورفع المشقة عنهم. ثم لما زالت هذه المشقة وحضروا يعني هذه الأصناف، سواء يعني كان مريض مثلا وتحامل على نفسه وحضر الجمعة، المرأة خرجت وذهبت لصلاة الجمعة، فهنا يتوجه لهم ما يتوجه لغيرهم ممن حضروا الجمعة بأداء الصلاة على هذا الوجه. لكن هو السؤال، السؤال نحن نقول هؤلاء يرخص لهم ألا يصلوا الجمعة، ليسوا مخاطبين بصلاة الجمعة، ما هو الأفضل في حقهم، حضور الجمعة أم الصلاة في البيت؟ والسؤال بمعنى أوضح، يعني لعل الأكثر من يسألون أو يسألون عن هذا السؤال المرأة، ما الأفضل في حق المرأة؟ هل تصلي الجمعة مع الناس في المسجد أم تصلي في البيت؟ والحقيقة يعني لو نظرنا في كل الأصناف لوجدنا أن العلماء فصلوا القول في كل صنف. فمثلا قالوا بالنسبة للعبد، هذا العبد الأفضل له والأرض عند ربه أن يطيع سيده، فهو لا يؤذن له بحضور صلاة الجمعة إلا بإذن سيده، فلو استأذن سيده فأذن له كان بها ولا يخالف أمر سيده في هذا. وسبحان الله، يعني وإن كان طبعا الإسلام كما نعلم أنه أتى لتحرير العبيد ورفع الرق عن الإنسانية بصفة عامة، إلا أن الواقع المعيش في هذا في زمانهم، بل ولا زال حتى في هذا الزمان، أن هناك رق، فلا بد من تنظيم هذه العلاقة بين طرفي المعاملة. فهنا في هذا الحال نقول لهذا العبد عليك أن تطيع سيدك في هذا. المرأة في حقها الأفضل في حقها مطلقا صلاتها في بيتها، هذا هو الأفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. ليت أخواتنا الفاضلات يستمعن لهذه، وبيوتهن خير لهن، بيت المرأة خير لها مطلقا، بعكس الرجل. الرجل يخاطب أساسا بالذهاب إلى المسجد ولا يصلي في بيته إلا لعذر، أما المرأة فالأصل صلاتها في بيتها، هذا هو الأصل، هذا هو الأرض لله سبحانه وتعالى. وإن كانت لا تمنع من المسجد، وطبعا لو ذهبت إلى المسجد فبالضوابط المعروفة. فيقال للمرأة في هذه الحالة لو خيرت بين صلاتك في بيتك وأن تنزلي لصلاة الجمعة، فنقول لها صلاتك في البيت أفضل. طيب، يعني البعض يقول يعني المرأة تأتي وتشهد الخير وتستمع للخطبة وغيرها، ونقول كل هذا حق، يعني نحن لن ننكر أن هناك فوائد، كل هذا حق. ولكن عندما نخير الإنسان بين ما يأتي له بمئة حسنة وما يأتي له بخمسين حسنة، فالعاقل يختار دائما ما يأتيه بالأفضل، العاقل يختار ما يأتيه بالأفضل. فنحن لا نتخير بين خير وشر، إنما هناك تخير بين خير الخيرين، وهذا هو الفقه الحقيقي. يعني كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عليه، ليس الفقيه من يعلم الخير من الشر، أما الفقيه هو من يعلم خير الخيرين وشر الشرين. فهذا هو الفقه الحقيقي، ليس أن يأتي الإنسان بالعبادة، ولكن أن يأتي بها على أفضل أحوالها وعلى أكمل أحوالها وعلى أكثر ما يكون من الاستفادة منها. فهذا بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة للطفل فالتفصيل فيه على حسب حاله، فلو كان هذا الطفل ممن يلتزم بآداب المسجد وينتفع بالحضور للتعود والتعلم وهكذا، فمثل هذا الحضور في حقه أفضل، وإلا فيمنع. كما ذكرنا هذا، يعني كررناه أكثر من مرة، مسألة حضور الأطفال المساجد. وكنا تكلمنا على مسألة حضور الأطفال المساجد وفصلنا فيها القول. فالطفل الذي يستطيع حضور المسجد ويلتزم بآدابه وينتفع بالحضور فهذا الحضور في حقه أفضل، وإلا فيمنع. يعني لو كان هناك طفل يأتي ويشوش على المصلين وهكذا فهذا يمنع. المريض طبعا الأفضل له في حقه أن يفعل الأرفق، إذا كان في حضوره مشقة فالأرضى لله سبحانه وتعالى أن يأخذ بالرخصة ويصلي في بيته. أما المسافر كما ذكرنا الأفضل، يعني الأفضل له هو الأوفق لحاله، لأنه في الأصل ليس مخاطبا إلا يعني بالصلاة إلا إذا نزل، لكن لا نقول له انزل لتصلي الجمعة. يعني مثاله في العصر الحديث، لو أن إنسانا يسافر بسيارته على الطريق، طريقه يعني أثناء عبوره أثناء عبوره في الطريق واجتيازه للمدن وهكذا، سيعبر على أماكن تقام فيها صلاة الجمعة. نحن لا نقول له انزل من سيارتك وصلي الجمعة، لا يخاطب بهذا، إلا لو نزل لحاله أو يعني لمصلحة أو مشابه، فهنا نقول له انزل، يعني لو نزلت فصلي الجمعة وهكذا. هذا بالنسبة لمن يتوجب عليه صلاة الجمعة. قال المسألة الثالثة، وقت الجمعة، متى تقام صلاة الجمعة؟ قال وقت الجمعة هو وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل كل ظل الشيء كطوله. طبعا كنا فصلنا القول في الأوقات الصلوات فتراجع. قال لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الشمس أي تميل عن كبد السماء، يعني بعد الزوال. وعن سلمة بن الأكوع أيضا حديث آخر ليس عندكم، وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، نجمع يعني نصلي صلاة الجمعة، ثم نرجع نتتبع الفيء أي نتتبع الظل، مواضع الظل. يعني كانوا يصلون في وقت ماذا؟ وقت ما بعد الزوال، وقت الظهر يعني. قال وهو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم، وحقيقة هذا هو قول الجمهور، قول الجمهور جمهور أهل العلم أن أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة الظهر، هو لا خلاف بين أهل العلم على مسألة أن خروج وقت الجمعة يكون بدخول وقت العصر، إنما الخلاف بين أهل العلم في مسألة متى يدخل وقت الجمعة. فالجمهور قالوا بداية الوقت لصلاة الجمعة يكون مع دخول وقت الظهر. انفرض الحنابلة بمسألة أنهم قالوا أن صلاة الجمعة تصح قبل زوال الشمس، يعني يجوز إقامة صلاة الجمعة قبل وقت الظهر. احتجوا لمذهبهم ببعض الأحاديث والآثار يعني الواردة بالفعل عن الصحابة التي تدل بظاهرها بالفعل على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. من هذا مثلا عن أبي جعفر الباقر أنه سأل جابر بن عبد الله متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. هذا حديث صحيح مسلم، حديث واضح وصريح جدا. سيدنا جابر بيسأل كيف أو متى كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، فقال له أننا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نعود، يعني ننتهي من الصلاة ونعود حين تزول الشمس. يعني كانوا ينتهون من الصلاة في وقت الزوال، يبقى إذن كانوا يبدأونها قبل الزوال. وهناك حديث آخر أيضا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كنا نقيل يعني ننام القيلولة، ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. طيب ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن الغداء والقيلولة أصلا أصلا الغداء، كلمة الغداء عند العرب وكلمة القيلولة، القيلولة نوم القيلولة محلها قبل الزوال، على عكس المشكور من مما هو في الأذهان. يعني بعض الناس يقول لك أنا هخش أنام القيلولة، ويكون وقت القيلولة عندهم بعد الظهر أو أحيانا بعد العصر. لا، صحيح أن القيلولة كلمة القيلولة تكون قبل الظهر، تمام. فهنا يعني سهل بن سعد رضي الله عنه يقول أنهم كانوا يقيلون بعد الجمعة، يعني كانت الجمعة تنتهي قبل الزوال، تمام. فالحقيقة يعني هذا هو الأرجح، أن الجمعة تصلى بالفعل في وقت الزوال، ويجوز أن تصلى قبل الزوال. يعني الصواب من المسألة أنه يجوز الصلاة قبل الزوال، يعني بنحو نصف ساعة أو ساعة، لكن الأفضل مطلقا ألا تصلى إلا بعد الزوال، خروجا طبعا من الخلاف، خاصة في البلاد التي لم تعتد هذا القول. طبعا يعني اللي ذهبوا للسعودية هيعرفوا اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده. عندهم في بعض الأماكن بالفعل يصلون الجمعة قبل وقت الظهر بحوالي الساعة. يعني أنا فضلت أن أنا أأتي بالمسألة، لأنه قد يعني تحدث بلبلة عند بعض الناس الذين يذهبون إلى السعودية تحديدا. يعني أنا لا أعلم بلدا أخرى تطبق هذا الأمر إلا السعودية، نظرا طبعا لأنهم يعملون بالمذهب الحنبلي. فنقول أن يجوز أن تصلى الجمعة بالفعل قبل وقت الظهر بحوالي الساعة. قال: وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها فقد أدركها، وإلا صلاها ظهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقد تقدم كنا تكلمنا بالفعل على هذا الحديث. طبعا يعني مسألة إدراك الجمعة، كلمة إدراك الجمعة يعني إدراكها في جماعة. نحن ذكرنا أن صلاة الجمعة أصلا لا تصلى إلا في جماعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، تمام. فده بالنسبة للإدراك، يعني الإنسان الذي يدرك صلاة الجمعة هذا هو الذي يلحق صلاة الجماعة ويصلي مع الإمام ركعة. فإن دخل في الصلاة بعد الركوع، دخل مع الإمام بعد الركوع، فهنا لم يصلي الجمعة، وعليه أن يصليها ظهرا. متى أو كيف تدرك صلاة الجمعة؟ أن يدرك مع الإمام ركعة، أو يدركه في الركوع الثاني، فهنا يقال له أنه قد أدرك. فالذي يدخل متأخرا إن أدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية، هذا يقال له أدركت الجمعة، وعليك أن تأتي بركعة أخرى تضيف إليها ركعة أخرى، فيصلي الجمعة ركعتان كما هو معلوم. أما لو دخل بعد الركوع، يعني دخل الصلاة بعد رفع الإمام من الركوع، فهنا يقال له ليس أنت لم تدرك صلاة الجمعة، وعليك أن تصليها ظهرا. قال: المسألة الرابعة الخطبة. الخطبة ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا بها، لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركه لها أبدا. وهي خطبتان يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدم على الصلاة. هو في الواقع جمهور أهل العلم على أن الخطبة شرط وليست ركن. طبعا كنا تكلمنا قبل ذلك وفرقنا بين الشرط والركن. يعني هو هنا يقول هي ركن، تمام، ويقولون هي ركن، إنما الصواب يعني أن هي ليست بركن، هي شرط، هي متقدمة على الصلاة، تمام. فالجمهور يقولون أنها شرط، بل لم ينقل عن أحد من السلف خلاف القول بالشرطية، اللهم يعني إلا الحسن البصري الذي قال أن الخطبة مستحبة. طيب ما الدليل على الشرطية؟ يعني منين أتوا بالقول بأن الخطبة شرط لإقامة صلاة الجمعة؟ من أين أتوا هذا؟ قالوا الحق سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما وجه الشاهد هنا؟ قوله فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا فسروا هنا ذكر الله هنا في الآية فسروها بأنها الخطبة، تمام؟ وهذا دليل واضح، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يبقى الأمر هنا إيه؟ الأمر هنا أنها عليك أن تحضر، عليك أن تأتي لهذه الخطبة. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها، صلى صلاة الجمعة هكذا بالخطبة وداوم عليها، ولم ينقل عنه ولو لمرة واحدة أنه ترك الخطبة، تمام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه في كل الصلوات التي صلاها في صلاة الجمعة لم ينقل ولو لمرة أنه تركها. فمثل هذه المداومة مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم دليل قوي في مسألة أن الخطبة من الأساسيات في صلاة الجمعة. الدليل الثالث قالوا أن الكلام في خطبة الجمعة كما سوف نعلم يحرم، لا يجوز للإنسان أن يتكلم، وأمرنا بالإنصات في صلاة الجمعة، وهذا لا يكون في أمر مستحب. يعني إذا كان الجمعة مجرد مستحبة وليست واجبة، فهنا ما كان هناك مثل هذا التشديد في الحضور والإنصات. يعني إذا قارنا هذا بما سوف نتكلم عنه في خطبة العيد مثلا، فسنعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم ويشدد عليهم بالحضور، إنما قال يعني من أراد أن يجلس ويستمع فليجلس، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف، فكان هناك تخيير. أما هنا في صلاة الجمعة كان هناك تشديد وتضييق في مسألة الحضور، وفي مسألة الذي يحضر كذلك عليه أن ينصت، والذي يتكلم يحرم عليه الكلام ويضيع عليه أجر الجمعة. فمثل هذا التغليظ لا يكون أبدا في إيه؟ في مسألة الخطبة. وحقيقة كما ذكرنا هو قول الجماهير السلف والخلف على أن الخطبة خطبة الجمعة من شروط صلاة الجمعة. إن لم نخطب، يعني لو هنفترض، وده سؤال بيسأل كثيرا، مجموعة من الناس حضروا لصلاة الجمعة، حدث عذر للخطيب ولم يأتي، ولم يكن من في هذا الجمع ولا واحد في هذا الجمع يستطيع أن يقف فيهم خطيبا، تحصل خاصة مثلا في بعض المناطق اللي هي البسيطة، مثلا ما فيش عندهم تعليم كافي، ما فيش عندهم ناس يعني عندهم مثلا الوعي الديني الكافي وهكذا. في مثل هؤلاء ليس فيهم من يعلم الخطابة ولا كيف يخطب، ولا يجدون أحدا يحل محل هذا الخطيب. لو لم تقم الخطبة هل يجوز لهم أن يصلوا الجمعة مباشرة؟ انظروا لهذه المسألة، مسألة على فكرة تتكرر، هذه مسألة تتكرر. لو لم يكن فيهم أحد على الإطلاق يفقه أي شيء، وده موجود مثلا بعض الأرياف غيره، ولو أن طبعا هو لو قام فيهم واحد فحمد الله وصلى على رسول الله وقرأ بعض الآيات من القرآن وقال لهم اتقوا الله السلام عليكم ورحمة الله، خلاص انتهت. يعني الأمر ليس كما يفهمه الناس، أنه لابد أن يكون الخطبة اللي فيها كلام. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فيهم بقراءة القرآن فقط، يعني كما في الحديث المشهور عن الصحابية التي قالت يعني ما تعلمت سورة قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يردده على المنبر. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قام في الناس فقرأ عليهم سورة النحل على المنبر. فإذا يعني لو قام منهم قائم وقرأ عليهم بعض الآيات من القرآن وأمرهم بتقوى الله وغيرها ونزل لانتهت الأمر ولا أديت الخطبة. ولكن هنفترض هذا الفرد لو لم يكن فيهم أحد يحسن أي شيء ولا يفقهون أي شيء لم تقم الخطبة، هل يجوز لهم أن يصلوا ركعتين بعد ذلك؟ هنا جمهور أهل العلم يقولون لا، يصلونها ظهرا، يصلونها ظهرا، لا يصلون الجمعة بغير خطبة الجمعة. دل هذا بالفعل على أن إيه؟ على أن الخطبة من شروط الصلاة. طيب الخطبة من شروط الصلاة، ولكن ما حكم حضور خطبة الجمعة بالنسبة لك أنت بقى كمصلي، أنت كمصلي ما حكمها في حقك أنت؟ هل هي أيضا من شروط الصلاة؟ لاحظ هنا السؤال ممكن يحدث شيء من اللبس. نحن نقول جمهور أهل العلم بل جماهير أهل العلم على أن الخطبة شرط للصلاة. أنت كمصلي هل حضورك لخطبة الجمعة شرط لك أنت في صلاتك؟ قل لك لا، لا ليس بشرط. الدليل على هذا أن الإنسان كما ذكرنا منذ قليل، الإنسان لو دخل الصلاة مع الإمام ولم يحضر الجمعة ولم يحضر الخطبة أصلا، الإنسان الذي فاتته الخطبة تمام، نقول له لو دخلت تستطيع أن تدرك الصلاة مع الإمام حتى لو دخلت معه في الركعة الثانية. إذا نقول الصواب والله تعالى أعلم أنها ليست بشرط بالنسبة للمأموم ولكنها واجبة، حضور خطبة الجمعة واجبة وليست بشرط. لو قلنا بالشرطية لكان كل مصل عليه أن يحضر جزءا من الخطبة، ولو فاتته الخطبة لما صحت له الصلاة. لكن الصواب أنها واجبة، يجب عليه أن يحضرها، ومن تركها متعمدا فهو آثم وصلاته صحيحة. لا، هي ليست بركن ولا بشرط بالنسبة للمصلي نفسه. عشان كده أنا حبيت أفرق ما بين قول الجمهور عندما قالوا هي شرط للصلاة نفسها يعني لا تقام صلاة الجمعة بغير خطبة، وما بين شروط حضورها أنت بالنسبة لك أنت كمصلي. أنت كمصلي عليك، يتوجب عليك أن تحضر الخطبة. إن تركها الإنسان عامدا فيأثم بهذا، فضلا على أنه يفوت الفضل العظيم الذي سنتكلم عليه بإذن الله بالنسبة لحضور الخطبة. قال المسألة الخامسة في سنن الخطبة، هنا مش سنن الجمعة ولا سنن الصلاة، سنن الخطبة نفسها تمام. قال ويسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم مع الدعاة لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأسبوعه وأمل الناس. بداية هو بدأ بذكر الدعاء تمام، مع أن المشهور عندنا أن الإمام يدعو في نهاية الخطبة. لاحظ كويس، من المشهور جدا ومتعارف عليه وعليه العمل بصفة عامة أن الخطيب يخطب أولا ثم في نهاية الخطبة يدعو تمام. فلعل يعني المصنف هنا أراد التنبيه على أن الدعاء ليس بقاصرا على نهاية الخطبة، بل كل الخطبة محل للدعاء. وهذا صحيح، هو لم يثبت أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتزم الدعاء في نهاية الخطبة، بل هناك من أهل العلم من نازع في مشروعية الدعاء أصلا في خطبة الجمعة. يعني هناك من قال لماذا يكون هناك دعاء في خطبة الجمعة، لكن الصواب أنها مشروعة بل ومستحبة. يعني الصواب أنه ثابت بالفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في خطبة الجمعة، والدليل على هذا يعني الحديث الذي يستدلون به هو الحديث المشهور عن عمارة بن رؤيدة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان وكان عاملا على المدينة على المنبر رافعا يديه، يعني يدعو على المنبر، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة. فهنا الحديث هنتعرض له بعد ذلك. هو هنا الصحابي هذا أنكر على هذا الرجل الذي كان قام فيهم خطيبا وكان يدعو ورفع يديه في الدعاء، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان على المنبر وكان يدعو كان إذا دعا يشير بإصبعه ولا يرفع يديه. يعني هذا من المواطن التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه عند الدعاء في هذا الموطن عظيم. فلكن نلاحظ أن هنا ثبت من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، لأن الصحابي هنا لم ينكر الدعاء إنما أنكر رفع اليدين في الدعاء. ويؤيده كذلك حديث سهل بن سعد قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالسبابة. الحديث يعني فيه ضعف ولكن له شاهد من حديث سابق. هناك بقى مسألة سارت كثيرا في الفترات السابقة ودار حولها الخلاف: هل يرفع المأموم يديه حال الدعاء أم لا يرفع؟ يعني دلوقتي احنا بنقول ايه، الإمام نفسه إذا دعا فلا يرفع يديه، تمام؟ إذا الإمام أراد أن يدعو فلا يرفع يديه، إنما يرفع إيه؟ يرفع أصبعه. ولكن المأموم الذي سيؤمن على دعاء الإمام، الإمام يدعو والمأموم سيؤمن، تمام؟ هل يرفع المأموم يداه أم لا يرفع؟ هذه المسألة محل خلاف. فمن أجاز للمأموم برفع يديه استدل بعموم الأدلة الواردة برفع اليدين حال الدعاء. هناك أدلة كثيرة فيها ورد استحباب رفع اليدين، تمام؟ أما من منع قال: المأموم أصلا تابع للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقال المأموم تابع للإمام، فإذا كان الإمام لا يرفع يده هنا في هذا الموطن فعلى المأموم أن يتأسى به ولا يرفع يده. والحقيقة الخلاف واسع في هذه المسألة، يعني لا ينكر بعض على بعضنا البعض. أما المأموم فله إما أن يدعو بغير رفع اليدين ولا يشير حتى بإصبعه ولا أي شيء، طبعا له أن يؤمن على دعاء الإمام بغير رفع اليدين، أو يرفع يديه على قول بعض أهل العلم في هذه المسألة. قال: وأن يتولاهما مع الصلاة واحد. يتولى إيه؟ يتولاهما دل هما إيه؟ وأن يتولاهما أي يتولى الخطبتين، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، يعني يتولى الخطبتين والصلاة إمام واحد. السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب خطبتين، تمام؟ فيتولى هاتين الخطبتين إمام واحد، وكذلك يصلي بهم إمام واحد. هذا هو المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فعل الصحابة وفعل الخلفاء الراشدين، ولم يشذ عن هذا أحد قط. لكن هل هذا يشترط؟ نقول لا يشترط، يعني يجوز أن يؤم أن يقول الخطبة إنسان وأن يصلي بهم إنسان آخر، يعني من ناحية الجواز هذا يجوز، ولكنه خلاف الأولى وخلاف المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويرفع صوته بهما حسب الطاقة. وذلك أصلا الخطبة الأصل فيها إعلام الناس وتبليغهم، وهذا طبعا يعني ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم. يعني كان كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حناسته في الخطبة كأن إنسانا يقف على شارف، يعني شارف أو على مكان عالي ينذر الناس أن هناك جيش قد أتاكم. وهذا يسمى النذير عند العرب الذي كان ينذرهم اللي هو أجهزة الاستطلاع بتاعتهم، لو في حد جاي يهجم عليهم فكان هذا يخرج على مكان عالم ويقول بأعلى صوته حتى يسمع كل الناس. فهنا شبه هذا الصحابي حال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل الذي كان يعني يرفع من صوته أشد ما يكون. يعني نقول هذا أيضا أن بعض الناس يعني أنا سمعتها كثيرا، بعض الناس يشتكون يقول لي أنا والله الخطيب الفلاني أو الشيخ الفلاني بيقول الدرس صوته عالي وبيزعق. يا أخي سبحان الله، يعني إذا كان هناك حاجة داعية فلا بأس بها. لكن طبعا هو حاليا يعني بفضل الله صارت لدينا الأدوات المساعدة كمكبرات الصوت وغيرها، يعني أغنتنا عن كثير من هذا. وطالما الخطيب يطمئن أن صوته يصل إلى الناس فلا بأس بهذا إن شاء الله. قال وأن يخطب قائما لقوله تعالى وتركوك قائما. وقال جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. طبعا لاحظ هنا اعتبر القيام، هنا احنا بنتكلم على ايه، سنن الخطبة. هو اعتبر القيام حال الخطبة سنة. هناك من اهل العلم من قال ان القيام واجب مع القدرة، بل هناك من زاد في الامر وقال انه شرط. والحقيقة القول بالوجوب مع القدرة قوي، وعلى الإمام يعني أن يحرص على ذلك ولا يتهاون، اللهم إلا لو كان هناك عذر للقعود فلا بأس به. قال وأن يكون على منبر أو مكان مرتفع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره وهو مرتفع، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ. وأن يجلس بين الخطبتين قليلا لقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس. كل هذا من السنن. طبعا يعني حاليا مسألة بناء المنابر أو الكلام ده كله يعني لم تعد لها الحاجة الداعية قوي بالنسبة كما كان قديما. قديما كان المنبر المقصود منه أن يكون الإمام على مكان عال ليسمعه كل الناس، لم يكن هناك أدوات الإعلام الموجودة حاليا يعني. لكن لو التزمنا حتى بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مجرد درجتين ويقف على كتابه. فلو ارتفع قليلا ليراه الناس لا بأس بهذا، ولكن لا ننصح بمسألة المنابر الكبيرة خاصة التي تقطع الصفوف وهكذا يعني. قال ويسن قصر الخطبتين والثانية أقصر من الأولى، لحديث عمار مرفوعة إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. مئنة يعني علامة. ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم لقول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوه. قبل أن أتكلم على هذه المسألة يعني بالنسبة لما ذكره هنا لمسألة قصر الخطبتين، حقيقة هذا من الأمور يعني اللي بتحدث الكثير من المشاكل. يعني بعض الناس يقول لك الإمام طول، الخطيب بتاعنا بيطول قوي والكلام ده كله. والحقيقة هو لم يرد هناك حد في السنة لمسألة القصر والطول. يعني ما نقدرش نقول والله خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كذا، كانت ساعة، كانت نص ساعة، يعني لم يرد هناك تحديد. ولكن باستقرائنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني خطب فيهم يوما أو كان يخطب فيهم كثيرا ويقرأ سورة قاف. سورة قاف لو قرأها الإنسان بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة المتمهلة التي يأخذ فيها المدود ويقف على رأس الآية كما كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن الصورة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبدو أطول من حجمها الحقيقي، تمام؟ فلو أخذنا هذا مثلا كمعيار فلو وجدنا أن الخطبة كانت تتعدى النصف ساعة. يعني أنا أذكر هذا الكلام لأن من أحد المعايير المشهورة عندنا مثلا في مصر يقول لك إيه، والله الخطبة 20 دقيقة، خطبة وصلة كله نصف ساعة. من أين أتوا بهذا التحديد؟ يعني تحديد عجيب صراحة، تحديد عجيب. فالثابت حتى في سنة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يطيلون على هذا. يعني احنا ذكرنا سيدنا عمر وله سنة متبعة وهو من الخلفاء الراشدين. سيدنا عمر خطب فيهم يوما بصورة النحل كاملة. صورة النحل انت لو قرأتها قراءة متمهلة هتاخد اكتر من ساعة بكثير. فاذا نقول الاعتبار في الطول والقصر اعتبار نسبي، لكن على الامام ان يعني يراعي احوال الناس. وبالفعل هناك الكثير ممن يحضرون قد يكون منهم مرضى او كبار السن وهكذا، يراعي الاحوال ويراعي الامور. ولو اراد الامام ان يعني يأتي بالفائدة الكاملة فلو أوجز الكلام في الأمور أو صلب الخطبة في هذا الجمع لكان حسنا، ولو أراد الاستفاضة أو بسط القول في بعض المسائل أو تفريع أو هذا فليكن بعد الخطبة ولا بأس بهذا، أو يجعل له درسا مستقلا يعني. قال هنا ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوه. فعن الحكم ابن حزم الكلفي رضي الله عنه قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمنا أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات طيبات خفيفات مباركات. لاحظت أنا شوف أنا لسه نتكلم على إيه، على قصر الخطبة. هذا الصحابي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وأثنى على الله سبحانه وتعالى بالكلمات وقال كلمات خفيفات، يعني أيضا كانت خطبته قصدا صلوات الله عليه. لكن مسألة هل يا ترى هل هذه سنة مطلقا، يعني الاعتماد على القوس أو العصا، يعني هو جمهور أهل العلم يثبتونها كسنة، لكن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في تحقيقه لهذه المسألة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم العصا بعدما صنع المنبر له، يعني كأنه كان يعتمد على العصا حال وقوفه على الأرض، أما بعدما صنع المنبر فصار يستغني يعني عن العصا وهكذا. فالشاهد يعني أن استخدام العصا بحد ذاتها هي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد عنه طبعا صلى الله عليه وسلم أنه خطب وكان معه السيف. يعني انتشر عند بعض متأخري الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالسيف ومعه السيف، ولكن هذا لم يثبت على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز أن يحمل الخطيب العصا؟ الله جائز، وإن كان الأفضل والأولى ألا يستخدمه طالما أنه سيصعد المنبر على التحقيق من أقوال أهل العلم. قال يسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني إيه؟ يعني الخطيب عندما ينظر فلينظر أمامه لا يكثر من الالتفات يمينه ويسارا. وبالفعل يعني الذي ثبت باستقراء السنة ومن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر تلقاء وجهه أمامه هكذا. وكذلك مما لم يذكره هو هنا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم، يعني كلهم نظرهم على الخطيب، وهذا مما يعني نرى مخالفته في زماننا هذا. ترى الناس يجلسون متناثرين في المسجد، هذا ينظر هناك وهذا ينظر هناك، من ينظر في السقف أو ينظر شارد الذهن خارج المسجد، نقول كل هذا لا يصح. صحيح أن يجلس الإنسان منصتا للإمام، وأن يجلس ونظره معلق بالإمام، هذا أدعى للتركيز وللفهم عن الإمام ولمتابعته. طيب هنقف هنا عند المسألة السادسة، ما يحرم فعله في خطبة الجمعة. يعني الوقت لن يسعنا لذكر هذه المسألة، نستكملها إن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله تعالى. ولو في أي استفسار في الدقائق القليلة المتبقية نأخذها إن شاء الله.